هذا السؤال، هل صحيح أنكم أصدرتم حكما بحرمة التعامل مع اليهود وأين هو؟ أقول الجواب أن حكم التعامل مع اليهود في بلاد المسلمين اليوم يختلف عن حكم التعامل معهم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم عندما كانوا أذلة يقدمون الجزية إلى المسلمين وكانوا من رعاية الدولة الإسلامية. أما اليوم فهم يحتلون بلاد المسلمين ويذيقون الشعوب المسلمة أصناف الأذى، وفي سجونهم الآلاف من المسلمين في غاية الهوان والمذلة، فلذلك يحرم التعامل معهم بشراء بضائعهم أو بيع البضائع إليهم أو استئجار البيوت لهم أو غير ذلك، فكل هذا من المحرمات، ومن فعله كان من المحادين لله ورسوله الراكنين إلى أعداء الله سبحانه وتعالى. وقد قال الله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. هل سؤال عن حكم الصلاة في الزوايا المختصة، هل هي مثل حكم الصلاة في المساجد أو لا؟ الجواب أن المساجد التي تقام فيها الصلاة والتي هي وقت عام فتحت أبوابها أمام الناس ولم يختص بها إنسان ولم يجعلها تحت يده وحده، هذه هي المساجد. أما المصليات التي تتبع الأشخاص فإن العلماء ذكروا أنها لا يصح وقفها ما لم يخل بين الناس وبينها. فإذا بنى إنسان مسجدا ولكنه اختص بمفاتيحه وأمسكها عنده ولم يفتحه للناس ولم يخل بين الناس وبينه، فإنه لا يعتبر مسجدا ولا وقفا عاما للمسلمين، ولذلك لا يكون حكم الصلاة فيه كحكم الصلاة في المسجد. هذا السؤال: هل المساجد تستخدم لأمور خارجة عن العبادات كأغراض عسكرية أو سياسية إلى آخر ذلك، وهل هناك مثال واضح على ذلك في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ الجواب نعم، أن المساجد تستعمل لكل ما فيه إعلاء كلمة الله وإعزاز دينه، فهي بيوت الله يعز فيها الله سبحانه وتعالى بكل ما يقتضي عبادة له بمفهوم العبادة الواسع. ودليل ذلك ما ذكرناه من الأمثلة من عمل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسجنه للكفار فيها، وقد تركنا بعض الأمثلة الأخرى مثل علاجه للمرضى فيها، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه بنى فيها خيمة لسعد بن معاذ فكان يعوده فيها وكان سعد جريحا، وكذلك ثبت عنه أنه كان يستقبل فيها الوفود في المساجد. فهذه من استخدامات المساجد، وهي من أراد مراجعتها فليراجع الشريط الذي سجل فيه بعض الأمثلة التي ذكرناها. السؤال: ما حكم تعليق التمائم والحروز؟ الجواب أن التمائم هي ما يتعلقه الإنسان مثل الكعاب أو الودع أو العظام أو بعض الملابس الخلقة أو الشعر أو نحو ذلك، وتعلق كل هذا حرام، بل عده النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك بالله، فقال: من تعلق تميمة وكل إليها، وقال: من تعلق شيئا وكل إليه، وقال: أما إنها لا تزيدك إلا وهنا، وقال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، وقال: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، فقد جعلها شركا بالله وحذر منها غاية التحذير. فلذلك على الناس أن يعلموا أنها من أمر الجاهلية وأنها لا خير فيها. فالقرون التي يعلقها الناس أو الودع أو نحو ذلك كل هذا من التمائم التي هي من الشرك بالله، وعلى الإنسان أن ينتزعها إذا كانت عليه وأن يقطعها عن أولاده إذا كانوا يتعلقونها، أو عن كل من ينصح له من المؤمنين، فالناس جميعا إخوانكم، يجب على كل إنسان منكم أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فإذا رأى أحدا يتعلق شيئا من ذلك عليه أن ينصحه بأن يقطعه عن نفسه، فإنه لا يزيده من الله إلا بعدا. وأما الحروز فهي جمع حرز، فهو ما كتب وعلق، فهذا إن كان من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصد به الشفاء من مرض محدد، فإنه إن كان نظيفا ولم يزد عليه غيره وكتب على صورة كتابه ولم تقطع حروفه وإنما كتب في القرآن أو الدعاء النبوي كما هو، فيمكن أن يعلق على المريض حتى يبرأ، فإذا برئ مزق عنه ولم يترك عليه، كالمجنون الذي يعلق عليه مثلا آية الكرسي أو غيرها من الآيات أو سورة البقرة بكاملها، فيمكن أن يعلق هذا على المجانين أو المرضى، فإذا برئوا مزقوه عن أنفسهم، ولا يمكن أن يعلق بصفة دائمة أو مستمرة، فإن ذلك من عمل الجاهلية. هذا السؤال: ما حكم التوسل بشخص النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن الله سبحانه وتعالى قد شرف رسوله صلى الله عليه وسلم غاية التشريف، وأعلى منزلته، وجعله أفضل خلقه، وأكرمهم عليه، وأحبهم إليه عز وجل، وجعله خليله وصفيه وحبيبه، ونوه بمنزلته في كتابه في سور من القرآن، فقال تعالى: ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك. وقال تعالى: والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. وقال تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك، ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. وجعله الله سبحانه وتعالى ذا المقام المحمود والحوض المورود، وصاحب لواء الحمد يوم القيامة، وصاحب الشفاعة الكبرى التي يدخل فيها آدم ومن دونه. فكل هذا من إعلاء الله لمنزلة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يختلف فيه اثنان من المؤمنين برسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ليس معنى هذه المنزلة أن يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر الله عز وجل، أو أن يتعدى به ما شرع. فمن تمام توقيره صلى الله عليه وسلم ومحبته أن ننطلق في التشريع وفي العبادة وفي العمل مما جاء به، فإنه لم يترك خيرا إلا دلنا عليه، ولم يترك شرا إلا حذرنا منه. وكل ما لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فلا خير فيه قطعا، ومن زعم ذلك فليس من الموقرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله أمرنا بتوقيره وإجلاله وتعظيمه، وافترض علينا ذلك، وافترض علينا محبته، وجعلها شرطا في الإيمان به سبحانه وتعالى، ولا يمكن ذلك إلا باتباعه. فمن زعم أنه يحبه وخالف ما جاء به، أو أراد الابتداع في دينه أو الزيادة عليه، فمعناه أنه يظن أن الدين ناقص، وأن الله لم يكمله للنبي صلى الله عليه وسلم، أو يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خان أمته فكتم عنهم بعض دينه، ومعاذ الله أن يكون ذلك، فهو الصادق المصدوق الأمين الذي هو معصوم لا يتهم. فكل ما أمره الله ببيانه قد بينه، وكل ما أمره بتبليغه قد بلغه، وقد شهد له الله بذلك، فقال: فتولى عنه فما أنت بملوم. فليس مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم التوسل بشخصه صلى الله عليه وسلم وذاته، لم يبين ذلك لأمته، وإنما بين لهم التوسل في الدعاء بثلاثة أمور. الأمر الأول: التوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، فإن الله ارتضى لعباده أن يتوسلوا إليه بذلك، فقال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الأنصاري: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت ديان السماوات والأرض. وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، وأنزلته في كتابك، وعلمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وكذلك في دعاء الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. فهذا التوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، وهذا لا غبار عليه، ولا يختلف فيه اثنان، وهو نص في القرآن وفي السنة. النوع الثاني من أنواع التوسل في الدعاء: التوسل بعمل صالح عرف العبد إخلاصه فيه لله حتى لو كان شيئا يسيرا. فأحدكم الآن يجلس هنا ويعرق في المسجد، ينتظر الصلاة بعد الصلاة، ويسمع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، يريد بذلك الثواب عند الله، ويريد به الدار الآخرة. فإن كان صادقا في نيته تلك فهذا عمل خالص لله، يمكن أن يتوسل به، فيتوسل إلى الله بجلسته هذه ليقضي له حاجة معينة، فإن الله سيقضيها له ولا يرده قطعا. ودليل ذلك قول الله تعالى: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فهؤلاء الذين ارتضى الله أعمالهم توسلوا إليه بأعمالهم التي أخلصوا فيها لله، ومن أعمالهم إيمانهم له. وكذلك ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ثلاثة خرجوا في طلب الرعي فألزمهم المطر إلى غار، فلما دخلوه سقطت صخرة فسدت عليهم الباب حتى ما يرون شيئا، فقالوا إنه لا يجيكم اليوم إلا أعمالكم. فقال أحدهم: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي والدان كنت بهما برا، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فأبعد بي الرعي يوما فأتيت وقد ناما، فاحتلبت عشاءهما فوقفت به عند رأسيهما مخافة أن أوقظهما وأولادي يتضاغون عند رجلي حتى أصبح، فقاما فشربا عشاءهما، فإن كنت تعلم أني إنما فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة شيئا غير أنهم لا يستطيعون الخروج. فقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أنه كانت لابنة عم كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، وكنت أراودها عن نفسها فتمتنع وتتأبى حتى جاءت سنة شديدة فافتقرت فأتتني فعرضت علي نفسها، فأتيت بالدنانير فوضعتها بين يديها، فلما كنت منها مكان الرجل من امرأته قالت لي: يا عبد الله اتق الله ولا تفك الخاتم إلا بحقه، فقمت عنها وتركت لها المال، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة شيئا غير أنهم لا يستطيعون الخروج. فقال الثالث: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أجراء فأديت إليهم حقوقهم، فأما اثنان فاستاقا حقهما وأما الآخر فتركه وذهب، فلم أزل نميه له حتى كان واديا من النعم، فأتاني فقال: يا عبد الله اتق الله وأدي إلي حقي. فقلت: كل ما في هذا الوادي من حقك. فقال: أتهزأ بي؟ فقلت: لا بل هو من حقك. فاستاقه ولم يترك منه شيئا، فإن كنت تعلم أني إنما فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فسقطت الصخرة وخرجوا يمشون. فهؤلاء توسلوا إلى الله بأعمال علموا أنهم أخلصوا فيها لله عز وجل، فاستجاب الله دعاءهم وحقق رجاءهم. النوع الثالث من أنواع الوسائل التي شرعها الله لعباده في الدعاء: التوسل بدعاء عبد مؤمن تسأله أن يسأل الله لك، فقد أرشد لذلك الله تعالى في قوله: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. صل عليهم أي يدعو لهم، إن صلاتك أي دعاءك سكن لهم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن الخطاب في صحيح مسلم أنه قال: يقدم عليكم أويس القرني في أمداد اليمن، وهو رجل كان به وضح أي برص، فشفاه الله إلا موضع إصبع، له أم هو بها بر، فإذا قدم عليكم فمن لقيه منكم فليسأله أن يستغفر له. فهذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه إذا قدم عليهم أويس القرني أن يسألوه الدعاء، فدل هذا على مشروعية سؤال من تراه مؤمنا من عباد الله أن يدعو له، والتماس الدعاء في مثل ذلك كثيرا ما يستجاب. فلسان الداعي لم تعصي الله به، فأنت لم تعصيه بذلك اللسان وهو يدعو لك فيستجاب، وبالأخص ما كان من ذلك عن ظهر غيب فإنه يستجاب لا محالة. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دعا الإنسان لأخيه بظهر الغيب كان عند رأسه ملكان يقولان له: آمين ولك بمثله. فهذا دعاء الملائكة الذي لا يرد. فلذلك ليس التوسل بشخص النبي صلى الله عليه وسلم مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولا مما أرشدنا إليه، وليس معنى هذا أنه ليس له جاه عند الله، بل هو أعظم عباد الله جاها عند الله. لكن مع ذلك لم يرشدنا هو إلى هذا ونحن لا نتهمه، فما من خير إلا دلنا عليه، ولو كان في ذلك خيرا لأرشدنا إليه. هذا السؤال: بعض الناس يضيق ذرعا بالآيات التي تتحدث عن الشرك وأهله والمتصفين بها، ويزعم أنه لا يجوز أن تطلق آيات المشركين على المسلمين، فمن هم المسلمون ومن هم المشركون؟ الجواب أن الله سبحانه وتعالى أنزل علينا في القرآن ما يخوفنا به من آياته، وهذا التخويف لا بد أن نخافه، فمن قرئ عليه القرآن فلم يخف فهو ميت القلب. إن الآيات التي ينزلها الله أو يرسلها في الكون ما أنزلها ولا أرسلها إلا تخويفا لعباده، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فلذلك علينا أن نخاف مكر الله وأن لا نأمن مكره، وإذا سمعنا تخويف الله لعباده علينا أن نخافه. فهذا نبي الله صلى الله عليه وسلم المعصوم الذي أخبره الله أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان إذا رأى المطر خاف خوفا شديدا فلم يزل يدخل ويخرج حتى ينزل المطر. قالت عائشة: فكلمته في ذلك فقال: خشيت أن أكون كأصحاب هود الذين قالوا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. فهو يخاف مكر الله ويخاف عذابه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان كذلك فكيف لا نخاف نحن إذا خوفنا؟ كيف لا نخاف مكر الله وهو يخاطبنا بآياته الشديدة ويخوفنا عذابه العظيم وأخذه الوبيل؟ إن من لم يخف ذلك ميت القلب. إنما يقصه الله علينا من الوعيد للمشركين هو وعيد ليس على أساس أنسابهم وأشخاصهم، بل هو وعيد على أساس صفاتهم. فكل من حقق صفة من صفات المشركين أو من صفات المنافقين فهو متوعد بذلك الوعد. فالذي يقول هذه الآية جاءت في المشركين وفيها مثلا التوعد على الكذب، يقال له: هل تكذب أم لا تكذب؟ إذا كنت تكذب فاحذر أن تقع عليك هذه الآية، فإن الآية ليست إلا وعيدا في الكذب ممن صدق. وكذلك آيات الربا وغيرها من الآيات، آيات المحرمات كلها إنما أنزلت في حق المتصفين بهذه الصفات، فكل من اتصف بصفة من هذه الصفات فهو متوعد بذلك الوعيد سواء كان مؤمنا أو مشركا، فالوعيد تعلق بصفة محددة، فمن حقق تلك الصفة حقت عليه تلك الآية، نسأل الله السلامة والعافية. وعلى هذا فالذين يضيقون ذرعا بالاستدلال بالآيات ويقولون هذه إنما أنزلت في المنافقين، هذه إنما أنزلت في المشركين، يقال لهم: هذه لم تنزل في حق أشخاص بأعيانهم وإنما أنزلت في حق صفات، فمن اتصف بتلك الصفات حقت عليه مطلقا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان. وقال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فهذه الأربع من كن فيه سواء كان مؤمنا أو كافرا فقد اتصف بصفات المنافقين التي جاء الوعيد عليها مطلقا. هذا سؤال: هل المشهور في المزامير الحرمة أم الإباحة؟ يقصد المشهور الصحيح. الجواب أن استعمال المزامير محرم، جاء الوعيد الشديد عليه، فقد صح في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قوما من آخر هذه الأمة يستحلون الخمر والمعازف يمسحون قردة وخنازير، وهذا الوعيد الشديد لا يكون إلا في حق الكبائر المحرمة. وقد جاء في قول الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. وفسر ذلك ابن مسعود وأقسم على تفسيره أنها أنزلت في المزامير والمعازف. فلذلك على الناس أن يتقوا الله وأن يجتنبوا ما حرم الله عليهم. ومن أحب أن يسمع نشيد أهل الجنة وأن يتمتع بما فيها من الملذات التي لا تنقطع ولا يكدرها مكدر ولا يملها صاحبها، فليترك هذه الأمور وهذه القاذورات في الدنيا، لعل الله ينيله ذلك النعيم المقيم الذي لا ينقطع ولا يحول ولا يزول، وتلك اللذة التي لا انقطاع فيها ولا يكدرها مكدر. إنما لذات الدنيا كلها مملولة، فإذا سمعت شريطا مرتين أو ثلاثا أو أربعا مللته، لكن نعيم الجنة لا يمل. وكذلك ملذات الدنيا تنقطع وملذات الجنة لا تنقطع، فاللذة الأولى تبقى مخلدة خالدة حتى لو مر عليها ملايين السنين، ولو جاء بعدها ملايين اللذات تبقى كما هي، ويأتي بعدها ما جاء من اللذات الأخرى. إن على الإنسان إذا استهوته نفسه واستجلبته إلى اتباع شيء مما حرم الله عليه أن يتذكر نعيم الله وما عنده في الجنة، وأن ينزه نفسه عن أن يكون من الذين يرضون بدار الغرور وبما في هذه الدنيا من الملذات المنقطعة التي لا تساوي شيئا مما في الجنة. فموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، موضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. لذلك أقول إن على الشباب إذا استهوتهم النفوس إلى شيء مما حرم الله عليهم مباشرة أن يتذكروا ما في الجنة، فإذا تذكروا ذلك رغبوا فيما عند الله وتركوا لله ما حرم عليهم، فيكون ذلك سببا لدخول الجنة. إذا رأى الناس ما فيه أهل الدنيا من الاختلاط المحرم ومن الدخول على النساء فليتذكر أهل الإيمان نساء الجنة، وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أوصافهن أن إحداهن لو سفرت عن وجهها لأضاء لها ما بين المشرق والمغرب، ولو بصقت في البحر لصار كالعسل من بصاقها، وحواجبها مثل الهلال في الاستقباس والسعة، ويرى مخ ساقها من خارجه من الصفاء. وكذلك ما في الجنة من أنواع الملذات الأخرى، وليتذكر الإنسان كذلك في المقابل ما في النار من العذاب الأليم. نسأل الله السلامة والعافية. إن سقوم أهل النار الذي يشربونه لو وقعت منه قطرة واحدة في الأرض لأهلكت الحرث والنسل، ولقد بثت كل ما فيها من أنواع المطاعم والمشارب. قطرة واحدة من سقوم أهل النار لو قطرت في الأرض لقد بثت كل ما فيها من الأرزاق. فعلنا أن نتذكر ما عند الله من النعيم المقيم الذي لا ينقطع، وأن نتذكر كذلك ما عنده من العذاب الشديد، وأن نجتنب ما حرم علينا. هذا السؤال: ما حكم من أفطر متعمدا في رمضان؟ نسأل الله السلامة والعافية. الجواب أن هذا الذي أفطر متعمدا في نهار رمضان قد هدم ربع بيته، فبيت الإنسان هو إسلامه، قد هدم خمس إسلامه، أقصد ركنا من أركان إسلامه. فالإسلام مبني على خمسة أركان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. فالذي يفطر متعمدا في نهار رمضان قد أتى إلى إسلامه فهدم ركنا منه بالمعاول، جاء إلى إسلامه فوجده كاملا فهدم ركنا منه، نسأل الله السلامة والعافية. وهو قد تجاسر على الله بذنب عظيم جدا، ونسي أن الله سبحانه وتعالى يقول: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ونسي أن أهل الصيام ينادون يوم القيامة من باب من أبواب الجنة اسمه الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخلوا منه أغلق فلم يدخل منه أحد. ونسي كذلك أن الصوم جنة، وأن للصائم فرحتين: فرحة عند لقاء ربه، وفرحة عند فطره. ففرحته عند فطره هي باستكماله لصومه وأنه قد فات الشيطان بصوم يوم كامل، وفرحته عند لقاء ربه بالمغفرة والسرور. وكذلك عليه أن يتذكر أن للصائم دعوة لا ترد، فقد هدم كل هذا وأفسده على نفسه باتباع شهوة من شهواته، نسأل الله السلامة والعافية. فلذلك عليه أول ما يجب على من تعمد الإفطار في نهار رمضان أن يبادر للتوبة، وأن يجدد ركن إيمانه الذي هدمه. ثم بعد ذلك تجب عليه الكفارة، وهي صيام شهرين متتابعين، فإن انتقض التتابع بغير واجب ابتدأه، أو إطعام 60 مسكينا لكل مسكين مد، أو بتحرير رقبة. فهذه هي كفارة الإفطار عمدا في نهار رمضان، ومعها قضاء يوم بدل اليوم الذي أفسده. مع العلم أن هناك جماعة تفتي بأن القائلين بالكفارة ليس لهم دليل، فهل هذا صحيح أم لا؟ لا، ليس هذا صحيح، بل قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سلمة بن صخر أتاه فقال: يا رسول الله، هلكت وأهلكت وأقعت أهلي في نهار رمضان. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة، فضرب صفحة عنقه فقال: والذي بعثك بالحق لا أملك غير هذه. فأمره أن يصوم شهرين متتابعين فقال: وهل وقعت فيما وقعت فيه إلا من الصيام. فأمره أن يطعم 60 مسكينا فقال: لا أجد. فقال: اجلس. فجلس، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق من تمر فيه 60 مدا، فأمره أن يطعمها 60 مسكينا فقال: أو على أحوج منا؟ فهو الذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيتنا أحوج منا. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فتصدق به على أهلك، ثم صم يوما مكان اليوم الذي أفطرت. فهذا أصل لمشروعية الكفارة، وإفساد الصيام هنا كان بالوقاع، ومثله إفساده بالأكل أو الشرب بعدم الفارق، لأن الأكل والشرب تعد على حرمة الصوم وهو يفسده مثل المواقعة. وبهذا أخذ المالكية والحنفية، وأخذ الحنابلة والشافعية بأن الكفارة مختصة بالوقاع، وكلا المذهبين أخذ بنوع من أنواع تنقيح المناط، فأما المالكية والحنفية فأخذوا بتنقيح المناط بالزيادة، وأما الحنابلة والشافعية فأخذوا بتنقيح المناط بالنقص، وكلا الجانبين له دليل، لكن الأخذ بالاحتياط أرجح، وهو لزوم الكفارة في الوقاع والأكل والشرب في نهار رمضان. هذا السؤال: هل يجوز الاشتراك مع الشرطة فيما يأخذونه مما يعرف بالجبايات اليومية، مع العلم أنها قد تكون خارجة عن ذلك الإطار المأذون فيه من السلطات المعنية بالجبايات؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الغامدية التي زنت وهي محصنة، فرجمها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ماتت، قال: لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس، أي صاحب جباية، لغفر له. فدل هذا على أن صاحب المكس أعظم جرما وجناية من الزاني المحصن الذي حقه الرجم حتى يموت. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيبة نفس منه. قال العز بن عبد السلام: من ادعى جواز أخذ الجبايات والعشور فهو مرتد خارج من الإسلام، يستتاب 3 أيام بلا جوع وعطش ومعاقبة، فإن تاب وإلا قتل. وذلك أنه من المعلوم من الدين بالضرورة أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيبة نفس منه، وأن كل مال أخذ من مسلم من غير طيبوبة نفس منه فهو حرام. ويدخل في ذلك ما يأخذه الشرطة من الناس، فإن كثيرا من الفقراء المساكين الذين يعملون في التكاسي في سيارات الأجرة لا يجدون عملا إلا هذا العمل، فإذا عملوا وأحرزوا من ذلك نقودا لمعاش أولادهم يأخذها الشرطي من غير أي سبب، وفي كثير من الأحيان من غير مخالفة أيضا حتى للأنظمة الجائرة المخالفة لشرع الله. فالأنظمة أصلا وضعت لخدمة الناس ولمصلحتهم، فأصبحت وبالا عليهم وضررا، وذلك شأن كل ما خلف فيه شرع الله. فإن الحكيم الخبير علام الغيوب وحده هو الذي يستطيع أن يشرع لعباده، وكل من ليس كذلك لا يمكن أن يشرع، وكل تشريع فعله لا بد أن يكون فيه جانب من الجور والظلم والحيف على الناس. فعلى هذا على أولئك الذين يعيشون على عرق المساكين أن يتقوا الله عز وجل، وأن يعلموا أن الله لهم بالمرصاد، وأنه يحاسبهم ويكتب عليهم ما أخذوه، وأن ما أخذوه من غير حله فما نبت منه من لحومهم فهو إلى النار، فكل لحم نبت من حرام فالنار أولى به. وكذلك فإن الذين يعيشون أولادهم وأهليهم من الحرام فليعلموا أن أعمالهم لن تكون إلا محرمة، لأن كل من كان يأكل الحرام ويتغذى به فلن يستجاب دعاؤه ولن يكون عمله صالحا أبدا.
يقول: كثيرا ما نجده في القرآن: جاهدوا بأموالكم وأنفسكم. هل تقديم المال هنا على النفس يعني شيئا أم لا؟ نعم، المال يتاح الجهاد به لكل الناس، كل شخص منكم هنا في هذا المكان قادر على الجهاد بالمال، وقلة منكم أولئك الذين يستطيعون الجهاد بالأنفس، فلذلك قدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس. هنا يقول: ما هي وسائل العمل للإسلام؟ وسائله كما ذكرنا أن يتعلم الشخص هذا الإسلام، وأن يدعو إليه، وأن يصبر على الأذى في سبيله، وأن يحقق من حياته أن تكون كلها لنصرة الإسلام والعمل فيه، وذلك شامل لكل ميادين الحياة، وذكرنا منها بعض الأمثلة منها في المجال الاجتماعي في تربية أولاده وتعليمهم، ومنها مساعدة الداعين إلى الخير والمتعلمين من أهله، ومنها تكثير سواد المسلمين، ومنها تغيير المنكر، ومنها الأمر بالمعروف، وغير ذلك من الوسائل التي ذكرنا بعضها. هنا يقول: كيف نعمل للإسلام في ظرف دولي كله حرب على الإسلام والعاملين في كافة المجالات الحيوية؟ قد عمل الرسول صلى الله عليه وسلم للإسلام ونصره، وليس على وجه الأرض من يساعده عليه، بل قد حل مقت الله على أهل الأرض جميعا حينئذ، ومع ذلك نصر الله الدين وأيده بعمل رسوله صلى الله عليه وسلم وصفوة الأخيار معه. ونحن ليس علينا، لن نؤمر بقتل أحد ولا بهدايته ولا بإحيائه، أمرنا أن نبذل أنفسنا وأوقاتنا وأموالنا في سبيل الله، فإن فعلنا ذلك نصرنا الله. لاحظوا قول الرجلين من بني إسرائيل: ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هنا يقول: ما هو الدور المطلوب من الفقهاء في العمل الإسلامي؟ عليهم أن يعملوا بما علموه من دين الله تعالى، وأن يعلموه لغيرهم، وأن يدعوا إليه، وأن يقيموا الحجة لله على عباد الله. هنا يقول: هل بالإمكان تنبؤ بأن العمل الإسلامي قد حقق نتائج مرضية؟ لا شك في هذا، فهذه الصحوة المباركة في هذه العصور المتأخرة قد أدت إلى كثير من النتائج الإيجابية، منها أن كثيرا من الناس الذين كانوا يشككون في هذه الصحوة في بدايات أمرها، وكانوا أعداء لها في نشأتها، قد عادوا ورجعوا إليها وأصبحوا من جنودها. وكذلك فإن كثيرا منهم أيضا قد وضعوا السلاح واستجابوا لأمر الواقع. وكذلك فإن أخطر أدواء المسلمين هي التفرق والتشعب الحاصل فيهم، الذي سعى أعداء الله تعالى لترسيخه بكل الوسائل، ومنها تقطيعهم إلى دول وقوميات مختلفة ووطنيات مختلفة. وهذه قد تعدتها هذه الصحوة، وأصبح المسلم الإفريقي والمسلم الآسيوي والمسلم الصيني والأمريكي والأوروبي جميعا يجدون أنفسهم في خندق واحد، يدعون جميعا إلى منهج واحد. هنا يقول: من أساليب بعض العاملين للإسلام اليوم دخول البرلمانات والتحالفات غير الإسلامية، هل هذا يجوز أم لا؟ بالنسبة لهذه الأمور، إنما هي مجالات للضرورة ولارتكاب أخف الضررين والحرامين، وذلك قاعدة شرعية ليست متاحة لكل الناس، وإنما يعمل بها ذوي البصيرة في الدين وذوي الاجتهاد فيه، فليس متاحا لكل شخص أن يدخل هذه التحالفات وهذه البرلمانات، بل يختص هذا بأهل الاجتهاد أو الذين أفتوا بذلك، لأنه من محل الضرورة ومن تقديم محل تقديم أخف الحرامين والضررين، فلذلك ليس الحبل على غالبه ولا يتاح هذا لكل أحد. هنا يقول: نرجو تعريفا موجزا شاملا للعمل الإسلامي وماهيته. العمل الإسلامي هو العمل لنصرة دين الله تعالى والتمكين له في هذه الأرض بأي وسيلة كان، ويشمل ذلك التمكين له في حياة الشخص نفسه وفي بيته وفي قبيلته وفي مجتمعه وفي غير ذلك. هنا يقول: ما هي أنجح وسيلة لتربية البيت تربية إسلامية؟ على الشخص أن يقرأ سير من سبق، وأن يحاول تطبيق ما عملوه، فهم المثل الحسن، وبذلك يحاول أن يبتعد عن المحرمات، وأن يسلك طريق السابقين، ويسدد ويقارب، ويحاول أن لا يكون فظا غليظا، وأن لا يكون متسيبا أيضا، فيكون عدلا وسطا بين هذين، وبذلك ينجح في تربية أهل بيته. هنا يقول: هل الأشرطة الإسلامية لها دور في ذلك؟ نعم، لا شك أن كل وسيلة من وسائل التعليم لها دور في تربية البيت الصالح. هنا يقول: الرجاء أن تحدثنا عن الحديث التالي، ما مدى صحته وما معناه، وهل روايته صحيحة، وهو تعس عبد الدينار والدرهم؟ نعم، هذا الحديث لفظه تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة تعس عبد الخميصة إن أعطي رضي وإن منع غضب تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. وهذا تحذير من الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته من الإغال في هذه الدنيا وأن تكون أكبر همهم، فبين أن العبد الذي يجمع الدنانير والدراهم ويرضى بذلك وهو أكبر همه ويصرف وقته وجهده وطاقته وشبابه في جمع الدراهم والدنانير أو جمع الخمائل والخمائص وهي أنواع الملابس أو ما يشبه ذلك من ضروب هذه الدنيا ومما فيها، فإنه قد تعس معناه هلك، وانتكس معناه رجع على عقبيه وختم له بخاتمة السوء، وإذا شيك فلن تقش معناه إذا أصابته مصيبة دنيوية مثل الشوكة مثلا فلن تقش معناه لا أزيلت عنه ولا أخذت عنه بالمنقاش الذي يزال به الشوك. وقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا عن اتباع الدنيا. قل إني شاب أدرس في التعليم الثانوي في السنة قبل النهائية، فهل من الصواب أن أترك التعليم وأذهب إلى المحاضر لدراسة الشريعة أم أبقى حيث كنت مع أن لي شغفا شديدا بالعلوم الشرعية؟ عليك يا عبد الله أن تنظم وقتك وأن تجعل منه وقتا لتعلم العلم الصحيح، وأن تعلم أن المناهج المدروسة في المدارس النظامية في البلدان الإسلامية أغلبها منحرف لا يربي الناس على المنهج الصحيح ولا يعطيهم ما يكفيهم من العلم، بل ليس فيه من العلم إلا شيء لا يسمن ولا يغني من جوع، فعليك أن لا تتكل على ذلك وأن لا تثق به. ومع ذلك لا أنصحك بالابتعاد عنه، بل خذه وخذ الزيادة عليه، فالوقت كثير وفيه هامش من الحرية، فاستغله في تعلم ما أمر الله بتعلمه. هنا يقول: أطلب منك أن تتحدث عن بعض الشيوخ الكهول، يأتي أحدهم إلى المسجد ويترك أولاده نائمين، وبعضهم يأتيه وبناته متبرجات وهو يقول عليكم أنفسكم. بالنسبة لهؤلاء الذين يحافظون على الصلوات ويدعون أولادهم يضيعونها، قد ورد أنهم يكتبون في جملة المضيعين، يكتبون في جملة المضيعين لأنهم قادرون على تغيير هذا المنكر فلم يغيروه. وقد حدثنا الله تعالى عن قصة بني إسرائيل الذين أخذوا بالسبت، فأخبر أنهم قسموا إلى ثلاث طوائف، فطائفة اقترفت الذنب، وطائفة سكتت، وطائفة أنكرت، فنجت الطائفة المنكرة وحدها وحل العذاب بالبقية. فعلى هؤلاء أن يتقوا الله تعالى في أولادهم وأن يعلموا أنهم خصومهم يوم القيامة وأنهم سيجادلونهم بين يدي الله. هنا يقول: نريد أن نعلم ما هو موقف العاملين للإسلام من الطوائف الدعوية الأخرى كالناصرية والبعثية وغيرهما من الدعوات. بالنسبة للطوائف الدعوية، إذا قيلت معناه التي تدعو إلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركز على جانب من جوانبه، وهذه جميعا تعمل لتحقيق هدف واحد وبذلك لا خلاف بينها، وهي مثل الجماعات التي تعمل لنصرة الإسلام، فمنها قوم يشتغلون بتعليم الناس، وقوم يشتغلون بهدايتهم وإخراجهم من الضلالة، وقوم يشتغلون بالجهاد في سبيل الله، وقوم يشتغلون بإصلاح المجالات الاجتماعية والاقتصادية وغيرها. وكل هؤلاء مصيبون في عملهم، قد بذلوا ما يستطيعون وهم بذلك قد قامت لهم الحجة وعملوا للإسلام ما يستطيعون. أما الدعوات المبطلة التي تسعى لتفريق المسلمين وتسعى لتبديل منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم بمناهج رجال غير مرضيين، وهي مثل الناصرية والبعثية، فهؤلاء لا يطلق عليهم أنهم من ذوي الدعوات، بل الدعوة صفة شريفة وصف الله بها نفسه، فقال تعالى: والله يدعو إلى دار السلام، ووصف بها رسوله صلى الله عليه وسلم فقال: وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وامتدح بها من ارتضاهم من عباده فقال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فلا يمكن أن توصف بها الطوائف الضائعة المنحرفة. هنا يقول: قد جاء في الأثر إذا ضلت على أحد منكم دابته في فلات فليقل يا عباد الله احبسوا. هذا حديث ورد مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد ضعيف جدا، حتى ذكر الصغاني أنه موضوع، ولذلك لا يعتمد عليه ولا يحتج به. وهو أيضا ليس إحالة على مجهول، بل هو بمثابة قول الأعمى يا رجل خذ بيدي، فلذلك لا حجة فيه ولا ينبغي الاعتماد عليه كما ذكرنا لضعفه. هنا يقول: ما هو حكم زكاة الذهب إذا كان يباع مع عروض أخرى، هل يزكى معها أو على حدة؟ لا، الذهب تجب الزكاة في عينه، وهو أحد الأموال التي تجب الزكاة في عينها، فمن ملك منه زينة 20 دينارا وجب عليه أن يخرج منها 2.5%، وهي ربع العشر. والذهب لا يضم إليه غيره إلا إذا كانت عروض تجارة، فإن تلك العروض تقوم بالذهب وتضم إليه ويزكى الجميع. هنا يقول: بما تنصحون من أراد أن يلتزم بحدود الله فأصبح وسطه الذي يعيش فيه يتهمونه بالجنون والخذلان. هذا المتهم يرجى له الخير، وقد سلك طريق الأنبياء، والأنبياء كلهم اتهموا بهذه التهمة. فنوح عليه السلام قال له أصحابه معلم مجنون، والرسول صلى الله عليه وسلم قال له أصحابه مثل ذلك، ومن بينهما من الأنبياء لاقوا هذه الشبهات أنفسها. والله تعالى يقول: أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فلذلك على هذا الشخص أن يحمد الله تعالى على هذه النعمة، وأن يعلم أنه سلك طريق الأنبياء، وأن هذه إنما هي معلمة من معالم طريق الأنبياء. هنا يقول: هل يجوز للمدرس أن يدرس نساء بعضهن متبرجات وقد أمرهن باللباس الشرعي، هل يكفيه ذلك أو يلزمه أن ينصرف عنهن؟ بالنسبة لهذا المدرس، يجب عليه أن يأمر المتعلمات بتستر، وأن يتقين الله سبحانه وتعالى، وأن يعظهن ويذكرهن بالله سبحانه وتعالى، وأن يخبرهن بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن طائفة من أهل النار لم يرهم بعد، ومنهن نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسلمة البخت، وعليه أن ينصحهن وأن يكون حريصا في ذلك على هدايتهن ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فإن عجز عن ذلك فقد أقام الحجة عليهن، ولا يتخلى عن عمله، لأنه إذا تخلى عنه قام به غير كفء له.
هذا السؤال: بعض التجار مدمن على بيع الرقيق مع علمه بحرمته، فما حكمه ومن يشتري منه لأهله؟ والأول يتذرع بالاكتساب بالشبهة. الجواب أن استجلاب الرقيق من الثياب هو من التعاون على الإثم والعدوان، ومن المحرمات العظيمة، والتاجر فيه ينبغي أن يخشى أن تكتب عليه سيئات النساء اللواتي يلبسن هذه الثياب وهو نائم في بيته، فيمقته الله حيث يقوم الغير بهذا الذنب وهو نائم، لا مشاركة له في الحال، ولا ينال شيئا من ملذة هذا الذنب، وإنما أخذ مقابله دريهمات، فكان قائدا له إلى مقت الله وسخطه، نسأل الله السلامة والعافية. ومن هنا عليه أن يتذكر العرض على الله سبحانه وتعالى والوقوف بين يديه، وأن يتذكر حاله وهو محمول على الرقاب إلى قبره في عشية أو ضحاها، وأن يتذكر سؤال الله له عما خوله عندما يأتي على الحال التي وصف الله تعالى في قوله سبحانه وتعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. فعليه أن يتذكر هذا الحال، وذلك معين له على التوبة والندم. وبالنسبة للاكتساب بالشبهة، إنما هو في حق من لا يجد قوته من الحلال البين، بل قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشبهات نهيا رادعا، فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. هذا السؤال: ما حكم نظر التلفزة التي صارت تعرض فتن العالم على الناس في لحظة واحدة، ويقولون إنهم يتابعون أحداث العالم فيها للتفقه بالواقع؟ الجواب أن البصر نعمة عظيمة امتن الله بها على عباده، والإنسان إذا أراد أن يستشعر هذه النعمة فليقف على الشارع حتى يرى المكفوفين الذين يتخطفهم الناس، ويرى صورة ملابسهم وهيئتهم، وهم لو كانوا مبصرين لما رأوا ذلك. فمن أنعم الله عليه بهذه النعمة عليه أن يصونها عن معصية الله، وأن لا يصرفها فيما حرم الله عليه. وإن النظر في التلفاز هو مثل النظر المباشر، فما كان مما يحل النظر إليه مباشرة جاز نظره في التلفزة، وما كان مما لا يحل نظره بالمباشرة حرم نظره في التلفاز، وهو مثل حرمته بالمباشرة تماما، لا فرق بينهما شرعا. فلذلك على الإنسان أن يتقي الله بها، وأن يعلم أن هذه الأجهزة، أجهزة الإعلام عموما، مملوكة لأعداء الله، ومن هنا ينبغي أن يتهموا فيما يخرجون فيها، فلن يخرجوا فيها النفع المتمحض لعباد الله، بل هم يريدون الإفساد ولا يريدون الإصلاح. هذا السؤال: هل أخذ الدين من البنك يجوز أم لا للموظفين المحتاجين له مع العلم أنه سلف بزيادة؟ الجواب أن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. والمؤمن قد جعل الله له في هذه الأرض أوجها كثيرة للاكتساب من الحلال، يستطيع أن يأخذ حبله وأن يحتطب ويبيع الحطب الحلال، وأن يخرج إلى السباخ فيأتي بالملح فيبيعه فيربح من حلال، يستطيع أن يقوم ببعض الخدمات البدنية فيأكل من عمل يده، وخير ما أكل منه ابن آدم عمل يده، وكان داود عليه السلام يأكل من عمل يده. هذه أوجه كثيرة من الأمور التي يستحي الناس من مباشرتها ولا يستحون مما حرم الله عليهم. إنما حرمه الله أولى بأن يستحي منه مما أحله. لماذا تستحي أن تسوق حمارا أو دابة عليها ملح، أو تحمل عليها للناس أمتعة فتأخذ مقابل ذلك، وهذا كسب حلال طيب لا إشكال فيه وليس عليه أي شبهة ولا غموض، ولا تستحي من الربا البين الذي عليه حرب الله ورسوله؟ إن هذا انتكاس في المفاهيم وخطأ في التصور. ولذلك فعلى المؤمنين أن يتقوا الله تعالى في الربا، وأن يعلموا أنه أساس الدمار في كل الأمور، فهو ينفق ثم يمحق ثم يحرق. هذا السؤال: من كان مفرطا في صلاته خاصة الطهارة جهلا أو عمدا، ثم هداه الله للمحافظة عليها، فهل لا بد له من قضاء الصلاة في تلك المدة وهي 7 سنوات، أم يكفيه التطوع لتعويضها، خاصة أن ذلك يتعبه؟ الجواب أنه إذا لم يعرف أنه ترك الصلاة يوما من الأيام وكان يصليها دائما، لكنه كان مفرطا في كثير من أمورها جهلا مثلا، فإني لا أرى وجوب القضاء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء صلاته بالقضاء، مع أنه أخبره أن ما كان يفعله ليس صلاة، فقال: ارجع صلي فإنك لم تصل، ومع ذلك لم يأمره بقضاء شيء مما مضى. أما إذا كان قد عرف أنه ترك صلاة بعينها وتذكر ذلك، فإن عليه أن يقضي تلك الصلاة، إلا إذا كان شاكا في وجوبها فإنه كان كافرا في تلك اللحظة، وعليه أن يؤمن وأن يحسن في المستقبل. هذا
هذا السؤال يقول وضحوا لنا الجائز من الغناء وغير الجائز منه. الجواب أن النشيد أي الصوت المطرب إذا كان من رجل لنفسه كالراكب الذي ينشد وهو سائر في الطريق، أو كان هذا النشيد كذلك مسجلا في أشرطة يسمعها ولم يكن بآلة وكان الذي فيه غير معصية بأن كان ثناء على الله أو على رسوله أو على المؤمنين فلا حرج فيه شرعا، بل هو من السنن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به في حديث أنجشة عندما قال رفقا بالقوارير يا أنجشة، وكذلك شارك فيه كما في حديث البخاري أنه قال أبينا ويرفع بها صوته، وفي رواية يمد بها صوته، وكذلك قال لعامر بن الأكوع يوم خيبر من هذا غفر الله له، فقال له عمر ألا تعتنى به، وكذلك شارك في النشيد في حفر الخندق وفي بناء المسجد، وكان يقول يوم حنين أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، وكان يقول هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. فهذا النوع من النشيد جائز، ومثل ذلك نشيد النساء فيما بينهن وبالأخص الجوار الصغيرات اللواتي لم يبلغن في المناسبات كالنكاح والأعياد، فنشيدهن بدون آلة إذا لم يسمعه الرجال لا حرج فيه أيضا. أما كل نشيد بآلة تصاحبه آلة كالمزامير والمعازف فهو محرم بدلالة قول الله تعالى ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب أليم. وقد صح عن ابن مسعود أنه أقسم أن هذه الآية نزلت في الغناء. وكذلك ما كان مسجلا من الأغاني بالآلة على الأشرطة أو الأسطوانات فهو مثل سماعها بالمباشرة محرم تمام التحريم، ومتوعد عليه من يستحله في آخر الزمان بأن يمسخ قردا أو خنزيرا، فالذين يمسخون في آخر الزمان قردة وخنازيرا يستحلون الخمر والحرى والمعازف كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا سؤال قاعدة نطق الهمزة الثانية عند التقاء همزتين في القرآن إلى الفقراء وإلى الله، السؤال عنها. هذه من الأمور التي اختلف فيها القراء نظرا لاختلاف عرضات النبي صلى الله عليه وسلم لها، والنطق بها تبع للقراءة، فقراءة الجمهور بتحقيق الهمزتين في هذه الحال، وهذه الحال التي ذكره هو مثالا لها عند اختلافهما فهما في كلمتين وشكلهما مختلف، فقراءة الجمهور إثباتهما حينئذ وتحقيقهما. ومن القراء من يسهل الأولى ويحقق الثانية، ومنهم من يحقق الأولى ويسهل الثانية، وكل ذلك لا حرج فيه، لكنه ليس من القراء من يسقط إحداهما إذا اختلف شكلهما. أما إن كانتا مفتوحتين فإن من القراء من يسقط الأولى وهي رواية قالون عن نافع وحده من فرد بها، ومن سواه يثبتهما معا، لكن إما بالتحقيق كما هو رواية الجمهور أو بتسهيل الأولى أو بجعل الثانية مدا لها مع تحقيقها، وكل ذلك قراءات متواترة. هذا السؤال هل يمكن للخاطب الجلوس مع مخطوبته مع وجود محرم ومداعبتها وأحيانا المبيت معها مع محرم لمدة طويلة قبل العقد؟ الجواب لا يجوز ذلك، إنما يجوز الجلوس مع المخطوبة بحضرة أهلها أو محارمها في غير ريبة، وأن لا يكون ذلك في وقت المبيت وأن لا يكون فيه مداعبة، بل يجوز الكلام في أمور الزواج وما يتعلق به أو ما يحتاجان إليه من أمورهما، وأما ما يقتضي تلذذا أو فتنة فهو من الأمور المحرمة فهي أجنبية قبل العقد، ولذلك لا يحل له المبيت معها ولا الخلوة بها ولا السفر معها. وعادات الناس في هذا مخالفة لشرع الله وينبغي أن تنبذ وتترك، وهي من العادات التي توارثها الناس أجيالا بعد أجيال، لكنها مما لا يحل السكوت عليه ولا تركه، هي من المحرمات الشنيعة. السؤال ما الذي يجوز النظر إليه من المخطوبة؟ جواب أنه يجوز للرجل أن ينظر إلى وجه المخطوبة ويديها بالاتفاق، لأن ذلك أولى أن يؤتدم بينهما. وقد قال بعض أهل العلم يجوز أن يرى بعض شعرها، بعض شعر رأسها، ولكن هذا القول الشاذ وليس عليه دليل. فالراجح أنه لا يجوز له إلا نظر الوجه والكفين، لكن بتعمد له الحق أن ينظر إلى ذلك. وإن نظر إلى ما زاد على ذلك نظرة يسيرة فهو مذهب لبعض أهل العلم، ومنهم من الصحابة جابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم. هذا السؤال عن محل وضع اليدين في القبض في الصلاة وكيفية ذلك، وهل يمكن للإنسان أن يخفي سنة رفع اليدين عند الركوع مثلا قصد المحافظة على الجماعة في البوادي؟ الجواب أن قبض اليدين في الصلاة جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم هيئتان، إحداهما تسمى بالقبض والأخرى تسمى بالوضع. فالقبض هو أن يمسك الإنسان شماله بيمينه عند الرسغ ويضعهما على صدره، والقبض آخذ من الكف والرسغ فقط. الصورة الثانية هي وضع اليمنى على اليسرى فتكون آخذة من الكف والرسغ والساعد ثلاثة، ويجعلهما على صدره. وقد جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يقبض تحت سرته، وقد طبعت نسخة من سنن أبي داود في بلاد الهند. ومذهب الهنود في الغالب المذهب الحنفي، والمذهب الحنفي فيه أن سنة القبض تحت السرة، فأضيف في سنن أبي داود في بعض أحاديث القبض تحت سرته، لكن هذا تحريف للحديث ولا ينبغي للإنسان أن يغتر به. فالكتب المطبوعة يرجع فيها إلى أهل العلم وأهل الرواية الذين يعرفون صحيحها ومحرفها. ولهذا فالصدر متسع فهو من النحر إلى نهاية عظام الصدر، فكل ذلك يمكن القبض فيه. وإذا قبض تحت سرته فقد فعل ذلك من هو خير منه، وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فلا حرج في ذلك. أما الرفع فقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم الرفع عند تكبيرة الإحرام، ورواه عنه 75 من أصحابه، وروي عنه الرفع كذلك عند الركوع وفي الرفع منه وفي القيام من الجلسة الوسطى، لكنه لم يكن كالرفع الأول، فهو رفع دون ذلك. فالرفع الأول يصل به إلى فروع أذنيه، الرفع عند تكبيرة الإحرام يصل به إلى فروع أذنيه، والرفع في غير ذلك يصل به إلى منكبيه أو إلى ثدييه، ومن هنا فقد يخفى على من خلفه. وبهذا إذا كان الإنسان إماما فإن رفعه لن يراه من خلفه إلا عند تكبيرة الإحرام. فالرفع عند الركوع سيكون إلى ثدييه أو إلى منكبيه، والرفع كذلك في الرفع من الركوع سيكون إلى ثدييه أو إلى منكبيه وهكذا. ولا ينبغي إخفاء السنة، بل هي ليست مما يستحيا منه، ينبغي أن يظهر الإنسان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أحيا سنة ميتة كتب له أجرها وأجر من عمل بها كذلك. هذا سؤال، هل يصافح الرجل عمة والده؟ الجواب نعم، أن العمة لا تنقطع، فالإنسان يمكن أن يصافح بنات آدم عليه السلام لأنهن عمات له، وبنات نوح لأنهن عمات له، وهكذا فالعمة لا تنقطع ولو بعدت، فعمات أبيه وعمات أمه كلهن عمات له، وهن داخلات في التحريم في قول الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم. فالعمات تشمل ما في علم الله من العمات كله. هذا السؤال، ما رأيكم في جماعة الدعوة والتبليغ؟ رأينا فيها أنها جماعة من جماعات المسلمين التي هدى الله بها خلقا كثيرا، وقامت بكثير من الأعمال الجليلة، وكانت سببا لهداية كثير من الفسقة، بل كثير من الكفرة، وتلتزم كثيرا من السنن القولية والفعلية، وتدرب الناس على التضحية في سبيل الله والبذل في سبيله، وهذه أعمال جليلة واضحة لا يستطيع أحد إنكارها، ومع ذلك هي غير معصومة ولا تدعي الإسمة وتقع في الخطأ مثل غيرها من الناس، وعموما صوابها أكثر من خطائها، ومن كان صوابه أكثر من خطائه فهو مهذب كما قال الشاعر: ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفر مرأة نبلا أن تعد معايبه. قال الآخر: ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعر